بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس عنوانها يغالطونك إذ يقولون. وقد عرفنا في درسنا الأول مضمون هذا العنوان، وعرفنا نوع الموضوعات التي سنتناولها. أول هذه الموضوعات التي بدأنا بها حديث بعض التائهين عن الإسلام، إن أحسننا الظن بهم، أو المفتئتين على الإسلام إن أردنا أن نجنح إلى إساءة الظن، ما يقولونه من أن الإسلام ثبت أنه غير صالح للتطبيق، يعني الشريعة الإسلامية كقانون ثبت أنه غير صالح للتطبيق، ولم يعمر، يعني لم يعش الإسلام كقانون مطبق أكثر من تقريبا 30 عاما. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ ذكروا دليلا شرحناه وحللناه ورددنا عليه في درسنا الأول. دليلهم هو الفتنة التي ظهرت بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. قلنا بعد أن شرحنا هذه الفتنة وبينا اليد التي أشعلت فتيلها، وهي يد ذلك اليهودي المعروف عبد الله بن سبأ، هو سمى نفسه عبد الله بن سبأ، وكان يسمى بابن السوداء. قلنا يعني الفتنة عندما توجد في بلدة ما، في دولة ما، لا علاقة لها بالقانون الذي يطبق. الفتنة لها 20 سبب، والقانون قانون. فإذا كان عبد الله بن سبأ قد خطط لمؤامرة يهدف من ورائها إلى اجتثاث الإسلام كله من الجزيرة العربية، نعم، وذكرنا الخطة التي رسمها بدءا من عمله إذ كان في اليمن، ثم الخطة الثانية التي مارسها بعد أن صار إلى مصر وأقام فيها، ثم الخطة التي رسمها لقتل سيدنا عثمان ولما وراء ذلك. طيب إيش علاقة هذه الفتنة التي صاغها وخطط لها هذا اليهودي بالشريعة الإسلامية، بصلاحية الشريعة الإسلامية أو عدم صلاحيتها؟ ذكرنا ذلك وما أظن أننا بحاجة إلى أن نعيد. ثم قلنا طيب هذا هو الدليل فقط، الدليل الذي أثبت أن الشريعة الإسلامية لم تطبق أكثر من 30 عاما، ثم إنها برهنت على أنها غير صالحة للتطبيق، دليل ذلك فقط هذه الفتنة؟ لا، يقولون إن هنالك دليل آخر. ما هو؟ هو انغماس الخلفاء الذين جاءوا بعد الخلفاء الراشدين، خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، انغماسهم في الترب وأسباب اللهو والموبقات المختلفة. قالوا هذا دليل آخر على أن الشريعة الإسلامية غير صالحة للتطبيق. طبعا عندما نتساءل عن المصادر التي يعتمد عليها هؤلاء عندما يترجمون لهؤلاء الخلفاء هذه الترجمة الهابطة السيئة، ما هي المراجع التي يعتمدون عليها؟ لا يعتمدون في ذلك على شيء من المراجع العربية الإسلامية أبدا، وإنما يعتمدون على مراجع أجنبية، كتاب مؤرخين أجانب، منهم فان فلوتين، كريمر، شاخت، وستاف لوبون، جولدزيهر. هذه هي مراجعهم عندما يتحدثون عن مثالب وعن الموبقات التي كان يتقلب فيها الخلفاء الذين جاءوا بعد عصر الخلافة الراشدة. نعم، إذن هذا هو الدليل الثاني. لعلنا ذكرنا طرفا من هذا الدليل الثاني في درسنا الفائت. ماذا قلنا في الجواب عن ذلك؟ قلنا أولا تطبيق الشريعة الإسلامية صلاحيتها للتطبيق لا تعني أبدا أن يصبح الناس الذين تطبق عليهم هذه الشريعة أناسا معصومين عن الذنوب وعن الأخطاء والمعاصي، لا تعني أن يصبح هؤلاء الناس ملائكة بعد أن كانوا بشرا. صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق لا تعني أن يصبح الناس في ظل هذه الشريعة معصومين، لا تصدر منهم معصية من المعاصي ولا ينزلقون إلى موبقة من الموبقات أبدا. لو كانت الشريعة الإسلامية يعني تطبيقها يستدعي هذه العصمة، إذن حتى في عصر الصحابة بنقول ما طبقت الشريعة الإسلامية، لأن الصحابة ما أصبحوا بفضل تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام للشريعة الإسلامية معصومين، ظلوا معرضين للأخطاء والمعاصي كما تعلمون. نعم، وإنما معنى صلاحية الشريعة الإسلامية أن يكون الناس سعداء بتطبيقها عليه، وأن لا يتبرموا بها، وأن ننظر فنجد أن تطبيق الشريعة الإسلامية تنصف المظلوم وتضرب على يد الظالم وتحقق العدالة في المجتمع، إذن الشريعة صالحة للتطبيق. فالناس في الخلافة الأموية، في الخلافة العباسية، في العصر الذي تلا ذلك، لم نعهد أن واحدا منهم أعلن عن تبرمه بالشريعة الإسلامية، لم يلتقط التاريخ أن واحدا من هذه العصور كلها قال والله كفانا الارتباط والانضباط بهذه الشريعة، تعالوا نبحث عن شريعة أخرى. وأصلا ليش ما كان في شريعة تانية؟ لا كان في القانون الفرنسي ولا كان في القوانين التانية، ما كان في إطلاق. ثم إننا عندما ننظر إلى ما يقوله التاريخ عن العصر الأموي ولا العصر العباسي، ننظر فنجد أن الشريعة الإسلامية في الواقع حققت موازين العدالة في المجتمع، كانت تنصف المظلوم وتضرب على يد الظالم. ولا نعلم أن الخليفة كان له امتياز فوق أحكام الشريعة الإسلامية ولا في عصر من العصور، لا خلفاء بني أمية ولا خلفاء بني العباس. قال واحد منهم: أنا لامتيازات خاصة لا أخضع لأحكام الشريعة الإسلامية أبدا. ما قال ولا أحد من هذا الكلام، كانت أحكام الشريعة الإسلامية فوق رؤوس هؤلاء كلهم. نعم، هذا شيء معروف والتاريخ يضعنا أمام شواهد كثيرة جدا. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة تظهر وتتجلى عندما نقارن بين ما تقوله المصادر الأجنبية عن الخلفاء أيا كانت الخليفة، وعندما نقارن ذلك بما يقوله المؤرخون العرب المسلمون من أمثال ابن كثير، من أمثال ابن خلدون، من أمثال الطبري، من أمثال كل من تعرفون من المؤرخين العرب المسلمين. عندما نقارن بين ما يقوله فان فلوتن أو كريمر أو جولدزهر عن هارون الرشيد مثلا، الذي يعتبره الأوروبيون مضرب المثل له وما إلى ذلك، بل يصورونه وكأنه يترنح دائما بين دنان الخمر ويتطوح سكرا بينها. عندما نقارن بين ما يقولونه عن أمثال هارون الرشيد وغيره من قبله ومن جاء بعده، وبين ما يقوله ابن الكثير وابن الأثير وابن خلدون والآخرون، نجد، لا أقول فارقا كبيرا، نجد علاقة النقيض بالنقيض. اقرأوا مثلا ترجمة هارون الرشيد في أي مرجع من المراجع التاريخية العربية، تجدون كلهم مجمعين على أنه كان يحج عاما ويغزو عاما، وكان يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة غير الفرائض، ما لم يكن مشغولا بغزو أو ما لم يكن معتل بعله مرض يعني. وكان دائما يستشير العلماء فيما يريد أن يقرره ويمضي فيه، وكان مستشاره الأول قاضي القضاة من؟ أبا يوسف رحمه الله تعالى، كان لا يقطع دونه بأمر. لكن مع ذلك ما كان معصوما، ربما اجتهد فأخطأ، وربما غضب فارتكب إثما، ربما، نعم، وربما تغلبت عليه نفسه فركن إلى ساعة له أو نحو ذلك. نعم، ذلك لأن الله عز وجل شاء أن يكون بنو آدم كلهم خطائين، والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا يقول: وخير الخطائين التواب. وما يصدق على الترجمة التي يذكرها المؤرخون العرب عن هارون الرشيد يصدق عن مأمون، ويصدق عن خلفاء بني أمية، عبد الملك بن مروان، يزيد بن عبد الملك، الآخرون، لم يكن فيهم واحد معصوم، ولكن كلهم كانوا ملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية، وكان كل واحد منهم يعود إلى مستشاريه، وكل المستشارين ما كانوا عبارة عن سياسيين، وإنما كانوا عبارة عن حملة الشريعة الإسلامية. والوقت يضيق عن أن أضعكم أمام مثلا سليمان بن عبد الملك، كيف كانت صلته بالعلماء، وكيف كان يجلس إليهم جلوس التلميذ بين يدي الشيخ، وكيف كانت دموعه تهمي عندما يسمع مواعظ هؤلاء. الوقت يضيق، نعم، لكن تعالوا فاقرأوا ترجمة هؤلاء فيما كتبه جولتير، فيما كتبه فان فلوتين، فيما كتبه كريمر، فيما كتبه فلان، أعوذ بالله. تجد أن هارون الرشيد صورته عبارة عن واحد يتطوح بين دينان الخمر ليل نهار، وجلوسه دائما بين الجواري وما إلى ذلك. نعم. طيب، الآن نحن نريد أن نسأل، من الذي نصدق في هذه الحالة؟ نصدق الكتاب العرب المسلمون الذين يتحدثون عن العرب، عن الخلفاء العرب، أم نصدق أولئك الأجانب الذين كانت أحشاؤهم مليئة بالأحقاد والضغائن ضد الأمة العربية والإسلامية؟ من الذي نصدق؟ يعني لص دخل الدار وقام اختلاف بين صاحب الدار واللص، نصدق صاحب الدار ولا نصدق اللص؟ نصدق صاحب الدار. اللص هذا يعني إجرامه واقعي عملي داخل الدار، نعم، هذا متلبس بما يسمى الجرم المشهود. لكن هؤلاء أولاد عمومتنا، إخواننا، يصدقون اللص ويكذبون صاحب الدار. أريد هنا أن نقف لنحلل هذه الظاهرة. فعلا هذه ظاهرة غريبة. أنا عندما أعود إلى ما كتبه فلان، ما منسمي الأسماء، تاريخ الأموي، في آخر الكتاب أرجع إلى ثبت المراجع، أسماء المراجع، لا أرى ولا مرجع واحد عربي إسلامي، كل مراجع أجنبي. يتباهى بذلك، لك يا عمي أنت عم تكتب تاريخ الأموي، ما عم تكتب تاريخ الثورة الفرنسية، عم تكتب تاريخ مثلا بني العباس. لا، يرجع إلى ما كتبه أولئك الناس عن تاريخنا نحن. هذه الظاهرة مشكلة، ظاهرة مرضية، والآن سأتحدث عنها ونسأل الله العفو والعافية. دعوني أضعكم أمام مثال لأجسد هذا المعنى. لنفرض أن طالب أوروبي يدرس هنا في أواخر المرحلة الثانوية، يدرس، طلب منه أن يكتب فصلا عن الثورة الفرنسية، منهاج بده ياخذ عليه علامة شهادة نحو ذلك. طلب منه أن يكتب فصلا عن الثورة الفرنسية، جاءه المشرف على عمله هذا فوضعه أمام قائمة من المراجع العربية التي تتحدث عن الثورة الفرنسية. بالله أنا أسألكم، هذا الطالب الذي لم يتجاوز المرحلة الثانوية بعد، هل يتنازل أن يركن إلى هذه المراجع العربية وهو يكتب عن الثورة الفرنسية؟ مستحيل، مستحيل. قولا واحدا سيقول للمشرف، للأستاذ، طيب يا أخي أنا عندي مراجعي التي تتحدث عن الثورة الفرنسية من فرنسيين، فلماذا نعم أشيح بوجهي عن مراجع التي تنتمي إلي وأنتمي إليها وأعيش في غربة وأتقمم المراجع العربية التي تحدثني عن الثورة الفرنسية؟ أليس كذلك؟ لكن في مجتمعاتنا أساتذة الجامعة، في مجتمعاتنا أناس يعني لهم شهرتهم ولهم مكانتهم، نعم لا يملكون الكرامة التي يملكها هذا التلميذ. طيب ما السبب؟ السبب يعود إلى مرض، مرض معروف علماء الاجتماع ذكروه في هذا العصر، نسميه قابلية الاستعمار، مرض قابلية الاستعمار. لأن في استعمار وفي قابلية الاستعمار. الاستعمار ليس مشكلة، أي أمة أي دولة ممكن أن تمر بمنعطف يغزوها العدو، لكن ما يلبث هذا العدو أن يرحل. قولا واحدا مقاومة نعم تجعله يرحل. فالاستعمار بحد ذاته ما كان في يوم ما مرضا، ذلك لأنه كما يقبل يدبر، لكن قابلية الاستعمار هي المرض العضال. ماذا نعني بكلمة قابلية الاستعمار؟ أن تكون الأمة أو فئة من الأمة تركن إلى المستعمر، تنظر إليه وإذا هو في نفسه كائن كبير ذو مزايا فخمة، نعم، ومن ثم يشعر بالحاجة إليه، يشعر بالركون إليه، هذا اسمه قابلية الاستعمار. وابن خلدون في مقدمته شرح هذا المرض وبينه وأطال القول فيه، جعل عنوان هذا الكلام فصل: الفئة المغلوبة دائما تكون مبتلاة بتقليد الغالب إلا ما رحم ربك. الفئة المغلوبة التي قهرت وغلب على أمرها تنظر إلى الغالب على أنه هو الإنسان المثالي، نعم هو الرجل ذو المزايا الكبيرة اللي بيسموه بالأجنبي سوبرمان، هكذا ينظر إليه، ولذلك يكون هذا الإنسان ملء قلبه وملء فؤاده تعظيما، نعم، ومن ثم يكون مبتلا بتقليده، يكون مبتلا بالسير وراءه بأن يحذو حذوه في كل شيء، وهذا موجود، هذا مرض، مرض معروف في علم الاجتماع، العلماء ذكروا هذا المرض. طبعا هو مرض، ومن ثم فليس كل الناس نعم قد ابتلوا بهذا المرض، لكن هنالك كثيرون، وسوء التربية تفتح المجال لتوضع هذا المرض في النفوس. نعم، شعور بالنقص، شعور بقوة العدو، شعور بثقافة العدو، شعور بملكات العدو، شعور بأنه يملك ما لا نملكه نحن، إذن هذا يجعلني أخنع له ويجعلني أقتدي به، ومن ثم فلا يطيب لهؤلاء الناس إذا أراد الواحد منهم أن يكتب فصلا أن يكتب موضوعا أو شيء، لا يطيب له إلا أن يرجع متباهيا بما يقوله أولئك الأعداء، نعم يتباهى بأن ينشر وينثر كتابه وقد كتب في آخره قائمة من المراجع الأجنبية في المجالس، يتباهى بذلك، في حين أن الموضوع موضوع بيتعلق بالإسلام، بيتعلق بالأمة العربية. نعم، لو أخذت بيقول لك يا أخي نحن عنا جماعتنا ما بيعرفوا مداركهم، العلم هناك والفهم هناك، نعم سطحيين، شو بدي أرجع لأرجع هدول اللي بيفهموا، يعني هكذا يقول. هذه هي المصيبة، وهم الذين يقولون نتيجة لهذا الموقف ولهذا الخط الذي يسلكونه، الشريعة الإسلامية ثبت عدم صلاحيتها للتطبيق، لأنه مين أساتذتهم اللي أوحولهم بهذا؟ هؤلاء الأجانب. نعم هؤلاء الأجانب. دعوني أضعكم أمام مثال، مثال يبكي، ومثال يجعل الإنسان الذي يعني يملك بين جوانحه قطرة من العزة، قطرة مو أكثر، قطرة من الكرامة يكاد يتمزق. منذ سنوات طويلة ولله الحمد كان طلابنا في المرحلة الإعدادية في الصف الثامن حصرا يدرسون، طبعا فيما يدرسونه تاريخ العباسي، مبادئ التاريخ العباسي، في بكتاب التاريخ كان الذي يدرسونه ويتلقونه فصل عن هارون الرشيد، نعم، يتضمن كلاما أن هارون الرشيد بلغ من بذخه وترفه العجيبين أنه كان ينفق على طبق جانبي صغير من مائدته ما قيمته 200 درهم. 200 درهم هلأ يعني أقل شيء ما بين 2,000 و3,000 ليرة. شوف العبارة، بلغ من بذخ هارون الرشيد أنه كان كمان عادة، يعني كان ينفق على طبق جانبي صغير يعني من المقبلات، يعني نعم، ما قيمته 200 درهم. لكن ما يدي شو بتسوى، ليش كلفت؟ طبعا صوروا لما الأطفال في هذه المرحلة يدرسون تاريخهم بهذا الشكل ويلقنون هذه الصفة لهارون الرشيد، كيف تكون تصوراتهم عن تاريخهم؟ ممكن أن واحد يبصق على التاريخ، يعني يتألم ويشعر بالضعة إن نسب نفسه إلى هذا التاريخ. أنا عندما رأيت هذا الكلام، هذا من سنوات طويلة، وضعت همي كله في أن أعود إلى مصدر هذا الكلام. مع الأسف الكتاب ما كان فيه، منين هالكتاب جايبينه، ما كان فيه الكلام. وبحثت ونقبت وعثرت أخيرا على هذا الذي قاله المؤلفون الذين كانوا يعانون من مرض قابلية الاستعمار، مرض أكيد كانوا يعانون من هذا المرض، وأظن أنهم لم يعافوا من هذا المرض. تعالوا اسمعوا القصة. نعم، مروج الذهب للمسعودي، هذا هو المرجع. نزل هارون الرشيد ضيفا على خاله المهدي في الرق عدة أيام. في ليلة من الليالي دعاه خاله إلى العشاء، فقام إلى غرفة المائدة وجلس لتناول العشاء. لفت نظره طبق بين الأطباق صغير فيه قطع لحم صغيرة متوازية كلها بشكل واحد بقالب واحد. فقال لخاله: لماذا صغر طباخك يعني قطع اللحم بهذا الشكل؟ كان الطباخ يقف وراءه. قال له: يا سيدي، هذا يعني ليس لحما، هو ألسنة أسماك. فوقف فكر وقال: كم أنفقت على هذا الطبق؟ فقال: 200 درهم. رفض هارون الرشيد أن يتناول شيئا من هذه المائدة كلها، وقال له خذ هذا الطبق وامض به إلى السوق وانظر إلى أي فقير تجده أعطه هذا الطبق. ثم ناداه قال له قل للذي تريد أن تعطيه طبق إياك، هذا الطبق يساوي كذا وكذا، يعني ما يظن أن الطبق رخيص. ثم أخرج هارون الرشيد من حر ماله مبلغا كبيرا وقال خذ هذا أيضا لأنني أنا السبب في هذا البذخ الذي صنعته. أيها الإخوة، تصوروا القصة في حقيقتها كيف ترفع رأس الأمة الإسلامية عاليا، وكيف تجعلنا نتباهى بتاريخنا الأغر. وهارون الرشيد نجم من نجوم هذا التاريخ، لكن انظروا كيف نكث أولئك الأعداء القصة بهذا الشكل العجيب الذي ذكرته لكم. طبعا الذين كتبوا هذا الكتاب لطلاب الإعداد ما رجعوا إلى الكتب العربية، وإنما رجعوا إلى أولئك المؤرخين غوستاف لوبون وكريمر وفانفلوتين والزهر. نعم، لأنه مرض قابلية الاستعمار جاثم على صدورهم، جاءوا فنكثوا الصورة وجعلوها تنطق بنقيض ما كان يتصف به هارون الرشيد. نعم، المصيبة أيها الإخوة لا تتمثل في أولئك الأوغاد الذين فعلوا هذا ومسخوا وكذبوا وافتروا على التاريخ، أبدا، أنا أعذرهم، لكن المصيبة في هذا الإنسان العربي، ما بنقول المسلم، عربي. ما هو هذا الذل الذي ركبك حتى تدير ظهرك لمراجعك، لمكتبتك العربية، وتعانق المراجع الأجنبية الذين تفيض قلوبهم حقدا على تاريخك؟ ها هنا تكون المشكلة. نعم، أنا لا أعتب على أولئك الأعداء أبدا، أعذرهم. لماذا؟ لأنهم نالوا من هارون الرشيد ما نالوه، يعلمون ماذا كان هارون الرشيد بالنسبة للإمبراطورية الرومانية آنذاك، وكيف كان هارون الرشيد الإنسان الذي يسهر على كرامة هذه الأمة ليلا نهار. نعم، يعلمون ذلك. طبعا الحقد يحملهم على هذا، لذلك أقول معذورون. وأنا ذكرت مرة قصة لا أدري هنا أو في مكان آخر، وكتبت ذلك نعم في بعض ما مراجع، لا أدري ربما كان موجود في كتابي يغالطونك إذ يقولون. نقفور جاء بعد أن ماتت يعني ملكة الروم إريني اسمها، وكانت خاضعة للسلطة الإسلامية والأمور جارية طبقا لما يقتضيه السلم العالمي. لما ماتت إريني وجاء من بعدها نقفور، كتب الكتاب التالي إلى هارون الرشيد: أما بعد فإن التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها منك مقام البيدق، فأعطتك من أموال الدولة ما كان قمينا بأن تعطي أنت أضعافها. مفهوم الكلام؟ الرخ عبارة عن يعني أداة في لعبة الشطرنج، يعني مثل ما نقول ملك. البيدق عبارة عن جندي صغير. قال لي هارون الرشيد اللي كانت قبل مني: أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها منك مقام البيدق، فأعطتك من أموال الدولة ما كان جديرا بك أن تعطيه لها. فإذا جاءك كتابي هذا فأنفذ كل ما أعطتك إياه، وإلا فالحرب بيني وبينك. كتب إليه يقول: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما ترى لا ما تسمع. ورأسا جهز جيشا وتوجه به إلى هرقلة، وقاتل نقفور وأخضعه لما كانت قد خضعت له من قبل إرين، وكتب كتاب الصلح وعاد. أثناء العودة علم بعض حاشية رجال من حاشية هارون الرشيد أن النقفور نكث العهد ومزق كتاب الصلح، فكتموا ذلك عن هارون الرشيد، لأن الوقت كان شتاء وكان الطريق كله مليء بالثلوج. لكن الخبر وصل إلى هارون الرشيد، فعاد، رجع هارون الرشيد مرة أخرى وقاتل النقفور وأخضعه مرة ثانية. انتهى الإشكال. الآن هؤلاء، إن كان كريمر ولا فانفلوتن ولا مدري مين، يقرؤون التاريخ ويعلمون عمل هارون الرشيد. ماذا تنتظر منهم أن يقولوا عن هارون رضي الله عنه، قدس الله روحه؟ أكيد لا بد أن يكذبوا عليه، ولا بد أن يصوروا لنا نحن الأمة الإسلامية حياة هارون الرشيد، بل حياة التاريخ العربي والإسلامي كله بهذه الصورة القذرة السوداء. إذن هم معذورون، ولكن ما هو عذر هؤلاء المرضى، هؤلاء الذين أصيبوا بمرض الذل، بمرض المهانة، مرض قابلية الاستعمار؟ واحد بيجي بيكتب كتاب للنشأ لأولادنا، بيصور حياة هارون الرشيد بهذه الصورة الكاذبة، وهو يعلم، ربما أو لا يعلم، لا أدري. إذا كان لا يعلم فذلك يعني شنيع، وإذا كان يعلم ويغمض عينيه عن المراجع الإسلامية فهذا أشنع. نعم، هذه هي المشكلة، المشكلة هي قابلية الاستعمار. إذن أيها الإخوة، أعود فأقول إن الشريعة الإسلامية أعلنت عن صلاحيتها للتطبيق خلال القرون كلها التي كانت مطبقة فيها. طبعا خلاف الأموي معروف، خلال خلافة الأموية، خلال خلافة العباسية، خلال الدول المتتابعة التي جاءت، وخلال شطر كبير من الخلافة العثمانية إلى عهد السلطان سليم القانوني. بعد ذلك بدأت تتقلص فاعلية الشريعة الإسلامية، لأنه بدأت بقى الغزو الفكري يدخل ويتسرب شيئا فشيئا. نعم، لكن نعود فنقول: فلنفرض أن الأمة الإسلامية في عصر الأمويين، في عصر العباسيين، ما بدون الإسلام كان، لنفرض لا يريدون أن يطبقوا الشريعة الإسلامية، لنفرضها، هذا ما حصل، لكننا نفترض ذلك. أفيكون ذلك سوءا في حال المسلمين، أم يكون ذلك سوءا في الشريعة الإسلامية؟ طبعا يعني لنفرض أن هنالك أمة، ما أن هنالك أمة مسلمة مؤمنة بالله، ومن ثم مؤمنة بأن الشريعة الإسلامية هي شريعة الله، وأنها نبعت من القرآن ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، لكنها تبرمت به. نعم، ما بدها أحكام الأسرة، ما بدها أحكام الجنايات. طيب، بيكون هذا عبارة عن نقص وعيب في الشريعة ولا نقص وعيب بالمسلمين يلين آمنوا بأن هذه شريعة الله عز وجل ثم أشاعوا بوجوههم عنها؟ هذا بيكون سوء عيب فينا نحن، أليس كذلك؟ لا، الملحد لا، معذور. واحد ملحد ما بيطبق الشريعة الإسلامية، يعني هو ملحد، بنقول لا معوحة. نحن بنناقشه بإيش؟ بإلحاده، ما بنناقشه بتطبيق الشريعة وعدم تطبيقها. لكن أنت مسلم ومؤمن بالله ومؤمن بأن هذه الشريعة جاءت من عند الله عز وجل، ثم تتأفف منها، تأففك هذا لا يكون دليلا على عيب يوجد في الشريعة، وإنما تأففك دليل على عيب في ذاتك، في كيانك، تناقض نفسك، تقول أنا مؤمن بالله، أنا عبده وهو ربي، نعم، وهو يعني يتصرف كما يشاء. طيب هذا الإله أرسل إليك شريعة قانون، أن نفذ هذا القانون بهذا الشكل، لا ما بدي، كلمة ما بدي ما تجعل العيب في الشريعة، تجعل العيب فيك أنت. نعم، أعتقد هذا القدر كاف في بيان والرد على هذه المسألة الأولى، دعوة من يقول أن الشريعة الإسلامية ليست قابلة للتطبيق. الشريعة الإسلامية لو كانت مطبقة في مجتمعاتنا الإسلامية لما كانت مجتمعاتنا تعاني مما تعاني منه اليوم. هذه الكلمة كافية، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بأسرار قولك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونسألك باسمك الرحمن الرحيم، ونسألك باسمك المجيب، ونسألك باسمك الودود يا رب العالمين. نسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم بلدتنا المباركة هذه بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. طهر بلدتنا هذه من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجنبنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن تجمع كلمة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام على ما يرضيك. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما فيه رضاك. اصرفنا واصرفهم يا رب العالمين عما فيه سخطك. اللهم استجب دعانا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وأمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.